الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب توجيهات نبوية على الطريق. الحديث السادس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الصلاة، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. معنى الحديث: المسلم في هذه الأرض ضعيف بحوله وقوته، قوي بحول الله تعالى وقوته، لذلك لزم أن تكون له ساعات يحاسب فيها نفسه ويناجي فيها ربه ويجدد معه عهده. من هنا كانت الصلوات الخمس، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بمقدار ما تزول الكراهة، ثم يركع ركعتين للضحى. إنه إن فعل ذلك كان له من الأجر والثواب مثل ما يناله الحاج والمعتمر الذي أدى حجته وعمرته على التمام والكمال دون تضييع أو تفريط. وإليك بعض الأحاديث الدالة على فضيلة إحياء هذا الوقت بالذكر والصلاة. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه أبو داود في السنن والترمذي والنسائي والإمام أحمد في المسند. حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا حسنا، ومراده حتى ترتفع الشمس. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: أهمية إحياء الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بالذكر والصلاة ونحوهما ما لم يكن المسلم متعبا أو مثقلا، وما لم يكن وراءه عمل لا بد من المضي فيه آنذاك. ويعينه على ذلك أن يعلم أن هذا الوقت أنفع لصحته وبدنه من باقي الأوقات الأخرى. حسبه أن يشم هواء جديدا لم يدنس بمعاصي وسيئات البشر، وأن يعلم أن هذا الوقت كما جاء في الحديث هو وقت تقسيم الأرزاق بين الخلائق، وكل يقسم له منه بقدر ما يبذل من جهد وما يقدم من عرق، وأن يعلم أن جزيل الأجر والثواب الممنوح من الحق تبارك وتعالى لمن يحيي هذا الوقت بالطاعات على النحو المذكور في الحديث آنفا، وأن يتذكر أن السلف كانوا أحرص القوم على إحياء هذا الوقت مهما كان الثمن غاليا. جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يحيي هذا الوقت بالطاعات دوما، فإذا ما غلبته عيناه قام يمشي في صحن بيته ويردد: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري بأي المحلين تنزل. أهمية صلاة الضحى قبل أن ينصرف المسلم من مجلسه الذي صلى فيه الفجر، فقد جاء في الحديث أنها شكر لله على نعمة العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأدب باب إماطة الأذى عن الطريق. الحديث السابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال أنك عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي به في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح والنسائي في السنن والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تقاس قيمة الأعمال عند الله عز وجل بمدى صفائها وخلوصها له، لا بكثرتها وعظمتها، كما تقاس بمدى موافقتها للمنهج الذي أنزله ورضيه لنا دينا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعليه فكم من أعمال كثيرة جليلة ردها الله عز وجل على أصحابها ولم يحفل بها، إما لأنها لم تكن خالصة له سبحانه وتعالى، وإما لأنها لم تكن موافقة لمنهجه، وكم من أعمال قليلة بسيطة قبلها الله عز وجل وأثنى على صاحبها خيرا ورضي عنه بها، لأنها جمعت بين عنصري الإخلاص والاتباع. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه الآن يتضمن مصير ثلاثة أصناف من الناس أدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مع أنهم أتوا أعمالا جليلة ضخمة، لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الله بل رأوا بها الناس. أما الصنف الأول فأقوام من الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية، وكان عليهم أن يبذلوها لله سبحانه وتعالى وفي سبيله شكرا له على نعمته، بيد أن الشيطان سول لهم وأملى لهم فبذلوها في غير هذه الطريق. أجل، لقد ذهبوا إلى ميدان القتال وبذلوا أرواحهم رخيصة لا لشيء إلا ليقال عنهم إنهم أبطال مغاوير، فيكسبوا بذلك شهرة وذكرا حسنا بين الناس، وأنى لهم ذلك، والله عز وجل لهم بالمرصاد. لقد أحصى الله سبحانه وتعالى عليهم ما سولت لهم أنفسهم ونبأهم به يوم القيامة في صورة دقيقة محكمة. بدأ سبحانه وتعالى قضاءه بين العباد يوم القيامة بهم، فذكرهم بنعمته عليهم ثم سألهم ماذا عملتم فيها، وحين عاينوا الحقيقة ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أخذوا في تبرير ما صنعوا، وأنه كان لله وحده لا شريك له، وهنالك عراهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد قائلا كذبتم، إنكم ما قاتلتم وقتلتم إلا ليقال عنكم شجعان، بل لقد قيل ذلك بالفعل، وهؤلاء الذين قالوا عنكم ذلك شهداء عليكم. لم يبق إذن إلا أن تدخلوا النار في صورة ذليلة حقيرة، ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وأما الصنف الثاني فأقوام كرمهم الله عز وجل بتعلم العلم وتعليم الآخرين من الناس وقراءة القرآن وفهمه واستنباط الأحكام منه، وكان عليهم أن يقصدوا بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى شكرا له على ما تفضل وأنعم، بيد أن الشيطان زين لهم أن يراءوا بعلمهم الناس لينالوا بذلك وجاهة ومنزلة ومكانة، فأطاعوه ونسوا أن الله عز وجل يحصي عليهم كل شيء حتى خطرات قلوبهم، وسينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلما ردوا إلى الله العلي العظيم يوم القيامة انكشفت لهم الحقيقة التي نسوها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لقد سألهم الله عز وجل عن العلم الذي تفضل به عليهم ماذا عملوا فيه ومن قصدوا به، فأجابوه كذبا ظانين أنهم بهذا الكذب يمكنهم أن يفلتوا من قبضة الله تعالى وعذابه. تعلمنا العلم وعلمناه غيرنا، وقرأنا القرآن ابتغاء وجهك وطمعا في رضوانك، فأكذبهم الله عز وجل بأنهم ما صنعوا ذلك له، وإنما صنعوه طمعا في رضا الناس وفي دنياهم، وقد وقع ذلك بالفعل، وشهداؤكم بينكم الآن. فلم يسعهم إلا الصمت المقرون بالخزي والحسرة والندامة، ثم أمر الله عز وجل بهم فسحبوا إلى النار وألقوا فيها. وأما الصنف الثالث فأقوام وسع الله عز وجل عليهم بجميع صنوف المال، فصارت الدنيا رهن إشارتهم وتحت سلطانهم، وكان عليهم أن يقابلوا هذا المعروف ببذله في وجوه الخير ابتغاء مرضات الله وطمعا في رضوانه وشكرا له على جميل عطائه وجزيل منحه. إلا أن الدنيا ضحكت عليهم بزخرفها وزينتها، وبذلوا هذا المال ليتحدث الناس باسمهم في المجالس وليطير بحديثهم الركبان، فلما انقضت هذه الحياة الدنيا ولقوا ربهم سألهم الله عز وجل: ماذا عملتم في المال الذي منحتكم إياه ومن قصدتم به؟ فأجابوه: أنفقناه في جميع وجوه الخير التي تحب، وقصدنا به وجهك ورضوانك. فكذبهم الله بأنهم فعلوا ذلك ليقال عنهم جوادون كرماء، وقد قيل ذلك بالفعل، وبينكم الآن من يشهد عليكم ممن قالوا ذلك. ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وهكذا لقي الأصناف الثلاثة سوء صنيعهم، ولم يكن لهم من دون الله ولي ولا نصير. ونتحدث الآن عن حقيقة الرياء، آفته وضرره، الأسباب التي توقع فيه. طائفة من النصوص الواردة في ذمه، سماته أو علاماته، الوسائل التي تعين على التخلص منه، وذلك على النحو التالي. أولا، حقيقة الرياء. أما حقيقة الرياء فهي قصد الناس بجميع خصال الخير طمعا في الظفر بالذكر الحسن والشهرة والجاه والمنزلة لديهم. ثانيا، آفته وضرره، وهو على هذا النحو خصلة ضارة وآفة مهلكة، لأنه شرك، والشرك والعياذ بالله ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وافتراء وضلال بعيد، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومحبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وموقع للرعب في القلوب: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومانع لمغفرة الذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومحرم الجنة وموجب النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثالثا، الأسباب التي توقع فيه. ويوقع في الرياء أسباب ثلاثة، هي حب المحمدة أو الذكر الحسن أو الثناء من الناس، والخوف من ذم وعيب الناس، والطمع فيما بين أيدي الناس. ويشهد لهذه الأسباب ما روى أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى. فقوله الرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للذكر إشارة إلى السبب الأول، وهو طلب لذة الجاه والقدر في القلوب والحمد باللسان. وقوله الرجل يقاتل حمية إشارة إلى السبب الثاني، وهو الخوف من ألم الذم أو العيب. وقوله من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى إشارة إلى السبب الثالث، وهو الطمع فيما بين أيدي الناس. رابعا، طائفة من النصوص الواردة في ذمه. وقد وردت نصوص كثيرة في ذمه، قدمنا بعضا منها عند الحديث عن آفته وضرره، وبقيت نصوص أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، إلى غير ذلك من الأحاديث. خامسا، سماته أو علاماته. وللرياء سمات وعلامات، منها الكسل حال التفرد، والنشاط حال الاجتماع مع الناس، الزيادة في العمل إذا كان هناك ثناء أو مدح، والنقص فيه إذا كان هناك عيب أو ذم. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: للمرائي علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى الناس عليه، وينقص إذا ذم. سادسا، الوسائل التي تعين على التخلص من الرياء. ويعين على التخلص من الرياء أن يعلم اطلاع الله عز وجل على أحواله، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأتقن العمل فإن الناقد بصير. وأن يعلم أنه إن استمر على هذه الحال سيفضح أمره وينكشف ستره أمام الخلائق جميعا يوم القيامة. وأن يعلم أن أولئك الذين كان يرائي لهم لن ينفعوه ولن يغنوا عنه من الله شيئا يوم القيامة. وأن يعلم أن الرياء يبطل العمل ويحبطه ويجعله هباء منثورا. وأن يعلم أنه يخلد صاحبه في النار ويحرمه من دخول الجنة. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحرز من صغير الرياء وكبيره، حتى يكتب الله لنا النجاح والفلاح في أعمالنا في الدنيا والنجاة والفوز في الدار الآخرة برضوان الله تعالى والجنة. ويتأكد ذلك أثناء الجهاد وحين نشر العلم ووقت بذلنا الصدقة، أن القضاء يوم القيامة سيكون دقيقا وعادلا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ولا يظلم ربك أحدا. الحديث الثامن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث: يحرص الإسلام كل الحرص على أن يمحض المسلم عبوديته لله عز وجل، كي يبقى ربه معه معينا ومؤيدا ونصيرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذا نراه يحارب الشرك بكل أشكاله وصوره، إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويخص نوعا منه وهو المعروف بالشرك الخفي أو الشرك الأصغر بالتحذير والتنفير نظرا لغفلة كثير من الناس عنه واستهانتهم به وسقوطهم في وحله وتضمخهم بنجاسته. والحديث الذي معنا الآن دعوة صريحة للتحرر من هذا النوع من الشرك الذي يتسلل إلى القلوب دون وعي منها فيفسدها، كما يتسلل اللص إلى بيوت الناس فيسرقها وهم نائمون، وذلك بملازمة اللجوء إلى الله والتعوذ به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. ولعل من الخير أن نتحدث عن مفهوم الشرك الخفي وصور منه بعض النصوص الواردة في ذمه والتحرر منه، وذلك على النحو التالي: أولا، مفهوم الشرك الخفي وصور منه. الشرك الخفي هو تعلق القلب بالعمل بعد وقوعه خالصا لله عز وجل لنيل حظ من حظوظ الدنيا، وهذا النوع من الشرك داخل فيما هو معروف في الفقه الإسلامي بالشرك الأصغر، وله صور كثيرة، منها أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل فإذا اطلع الناس عليه سره ذلك واستراح له وفرح به، بل ربما استشعر لذة السرور والراحة والفرح ولم يقابلها بالبغض والكراهية، وربما حمله ذلك على اختلاق سبب لاطلاع الناس كالتعريض في الحديث أو إظهار النحول وصفرة الوجه وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس ونحو ذلك من العلامات الدالة على طول التهجد.